الحمد لله حمد الشاكرين، أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا رحمكم الله أن خير الهدي هدي رسول الله، أن خير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، في سياق ما يؤكده نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من حرصه على أمته بالاستقامة على الطاعات والبعد عن السيئات والمبادرة بالتوبة إذا زلت قدم الإنسان فيما يغضب الرحمن، يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بليغا في شأن السيئات وتزينها للإنسان، مع أن في غضونها الهلاك المحقق. وفي هذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. وهذا الحديث المخرج في الصحيحين يقول الإمام النووي رحمه الله في معناه: قوله عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، هكذا رواه مسلم حفت، وكذلك وقع في البخاري حفت، ووقع فيه أيضا حجبت، وكلاهما صحيح. قال العلماء: هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمثيل الحسن، ومعناه لا يوصل للجنة إلا بارتكاب المكاره، والنار بالشهوات، وكذلك هما محجوبتان بهما، فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب. فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره، وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات. فأما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادات والمواظبة عليها والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعفو والحلم والصدقة والإحسان إلى المسيء والصبر عن الشهوات ونحو ذلك. وأما الشهوات التي النار محفوفة بها، فالظاهر أنها الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والنظر إلى الأجنبية والغيبة واستعمال الملاهي ونحو ذلك. وأما الشهوات المباحة فلا تدخل في هذه. وأما الشهوات المباحة فلا تدخل في هذه، إلى آخر كلامه رحمه الله. والمقصود في هذا المقام أيها الإخوة المؤمنون أنه ينبغي للمؤمن أن يعود نفسه على الطاعات والصبر عليها، فإنها طريقه إلى الجنة. وإذا كانت الجنة محفوفة بالمكاره فإنها على ما تقدم ضرب المثال به، المكاره التي هي من قبيل الأمور الطبيعية كالصيام مثلا، فإنه من طبع الإنسان أنه يكره الانكفاف عن الطعام والشراب، لكنه يصبر على ذلك. ومن الأمثلة أن يكون مثلا مستغرقا في نومه، فإذا نودي للصلاة ترك النوم وودع الفراش الوثير استجابة لدعوة الرحمن. المال محبوب للإنسان ويكره أن يذهب من يده، لكنه يقدمه في الصدقات وفي النفقات الواجبات، مع أنه بطبعه يكره ترك المال، لكنه يفعل ذلك استجابة لأمر الله. فلا تزال هذه المكاره في نفسه في أول الأمر حتى تنقلب وتكون محبوبة إلى نفسه. ولذلك نجد في سير الصالحين أن قيام الليل مثلا مع أن فيه المشقة صار محبوبا إلى أنفسهم لا ينفكون عنه أبدا، وصيامهم للنوافل مع شدة الحر يواظبون عليه لأنه صار محبوبا إلى أنفسهم. الإنفاق في الخير والبر والإحسان والبذل في الطاعات صار محبوبا إلى أنفسهم، فما ينفقونه في طاعة الله أحب إليهم مما يمسكونه في أيديهم. وهذه من بركات الطاعات، أنها إن كانت في أول الأمر فيها المشقة، لكنها فيما بعد تدخل البهجة على النفوس والطمأنينة على الأرواح. فحري بالمؤمن أن يعود نفسه على الطاعات حتى تكون محبوبة إليه، وأن يكف عن السيئات والموبقات حتى تكون أشد ما يكرهه في هذه الحياة، والموفق من وفقه الله. أيها الإخوة المؤمنون، في الأسبوع الماضي سمعتم بالحادث الإجرامي الإرهابي الذي وقع في منطقة القصيم، وما كان من الاعتداء على رجال الأمن، وما حصل من إزهاق الأرواح الطاهرة البريئة ظلما وعدوانا. وهذا الحادث يدرك أهل العلم، بل يدرك عموم الناس، أنه منبثق عن فكر خاطئ وعن عقيدة سيئة يكون معها استحلال الدماء والحكم على الآخرين بالكفر والضلال. فهؤلاء الذين يستبيحون الدماء إنما استباحوها عن عقيدة فاسدة، وهذا منشأه طريقة الخوارج الذين ظهر رأسهم وسيدهم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقادتهم عقولهم المنتكسة وأفكارهم الخاطئة، كما قاد إمامهم ذلك الكبير ورئيسهم الأول لأن يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهمه بالخيانة. فلا غرابة بعد ذلك أن يأتي هؤلاء على نسقه وعلى طريقه، وأن يستبيحوا كل محرم. وهل وجدتم أشد من أن يكون الواحد منهم مستبيحا لدم أمه وأبيه؟ فلا غرابة بعد ذلك أن يستبيح دماء المسلمين تحت هذه الدعاوى والشبهات التي انساقوا وراءها وفيها الضلال والخسار والخزي في الدنيا والآخرة، عياذا بالله من ذلك كله. وإنما يذكر هذا في هذا المقام لبيان خطر الانحراف في العقيدة وما يقود إليه من هذا الإجرام وهذه النهايات البئيسة من استحلال الحرمات وإزهاق الأرواح والإخلال بالأمن وغير ذلك من المفاسد التي لولا أنه هيئ لها الضرب بيد من حديد على من قام بهذه الأعمال لاستباحوا أكثر من ذلك. والتاريخ شاهد بهذا الأمر، والتاريخ شاهد بهذا الأمر في محطات مؤلمة من تاريخ الأمة قاد إليها فكر الخوارج في قديم العصر وحديثه، ولسنا ببعيد عن جريمة عظمى في تعطيل المسجد الحرام ومنع الصلاة فيه وقتل المصلين فيه والإرهاب وتخويف المصلين وغير ذلك مما في غضون هذه الجرائم. وإنما المخرج من مثل ذلك هو كشف هذه العقيدة وهذا الفكر والتحذير منه حتى لا ينساق أحد وراءه تحت أي مبرر، لأنهم يصبغون أفكارهم بأطروحات مضللة ويتعلقون بشبهات قد تمر على كثير من الناس إذا لم يكن لديهم علم بمنعها ومواجهتها وكشف عوارها. ونبينا عليه الصلاة والسلام حذر من الاغترار بما يطرحه هؤلاء الخوارج بتعلقهم بنصوص من القرآن والسنة، فإنهم من ضلالهم كما قال ابن مسعود: أخذوا آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. ومن ضلالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يتعمقوا في العلم ولم يدركوا النصوص القرآنية والأحاديث النبوية ودلالاتها، وإنما تعلقوا بظواهر النصوص والمشتبهات منها. ولذا قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وبأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام، كأنما يرى هؤلاء الخوارج حينما يصفهم بأنهم حدثاء الأسنان، يعني أنهم من قليل الخبرة وضعيفي العلم. وتشاهدون أن الذين يقومون بهذه الأعمال معظمهم من الشباب الذين استغلت عقولهم الضعيفة وقلة خبرتهم في المجازفة بهم في هذه الأعمال المجرمة بنص القرآن والسنة. نسأل الله تعالى العافية من كل ذلك. ألا وإن من خير ما يوصى به في هذا اليوم العظيم وفي كل آن وحين كثرة الصلاة على النبي الأمين، فقد قال ربنا سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. فيا له من فوز ويا له من فخر أن يعرض اسمك بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقال: صلى عليك فلان بن فلان. وأعظم من ذلك ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فربك يصلي عليك يا عبد الله إذا صليت على رسوله وحبيبه وخليله محمد عليه الصلاة والسلام. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اقطع دابر أهل البدع والضلال واكف المسلمين شرهم يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا في بلادنا الأمن والإيمان والاستقرار والرخاء، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم للخيرات وأعذهم من المنكرات. اللهم اجعلهم فيما فيه خير رعيتهم في دينهم ودنياهم. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مذنبا إلا إليك رددته. اللهم احفظ جنودنا المرابطين في الحدود وعلى الثغور، اللهم احفظهم وردهم سالمين غانمين. اللهم سدد رأيهم وآراءهم ورميهم يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.